بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، بعد أن تجولنا في الحلقات السابقة في رحاب العلم وفي رحاب الحديث عن العقل في نهج البلاغة أو في النصوص المتعددة للإمام علي عليه السلام، لابد أن نطوف في هذه الحلقة في الحديث عن عنوان آخر، ألا وهو عنوان القلب، وماذا تطرق الإمام في الحديث عن هذا العنوان. ولعل السؤال البديهي الذي يطرح نفسه في بداية هذه الحلقة، يعني ماذا يقصد الإمام بالقلب؟ هل هو القلب المركز، العضلة التي تحرك الجسد، أو ما هو القلب حسب التعريف الديني أو تعريف الإمام علي عليه السلام له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بطبيعة الحال ليس المقصود بالقلب هذا العضو الصنوبري الموجود في داخل صدر الإنسان، وإنما المراد بالقلب هو يعني ما يراد في الفؤاد، وهو عبارة عن نقطة ومركز وانطلاق الأحاسيس والعواطف والانفعالات في قبال العقل الذي هو مركز التفكير والإدراك. فالإنسان، وبالحقيقة إنسانية الإنسان، تتميز في اشتماله على هذين المركزين الأساسيين، القلب وهو مركز الأحاسيس والعواطف، والعقل وهو مركز التفكير والإدراك. ونستطيع القول أن استقامة الإنسان وتوازن الإنسان في هذه الحياة إنما يكون باستقامة عقله وقلبه، ووجود نحو من توازن بين القلب والعقل، بمعنى أنه إذا طغل العقل على القلب فتلك كارثة ومشكلة، والعكس صحيح، أي إذا طغى القلب على العقل أيضا. فإذا طغى العقل فإن الإنسان يعني قد يتجرد من العواطف، وربما يعني يتحول إلى إنسان متحجر صلب قاس، وكما نشعر في قلوب المجرمين الذين سلبت الرحمة والرأفة من قلوبهم. هؤلاء لديهم عقول لكن ليس لديهم قلوب، أو أن القلوب قد ماتت كما سوف يأتي معنا فيما بعد.
ونماذج هذه الطغاة كثيرة، ولا سيما في عصنا، يعني نعم، هؤلاء البطاشون.
نعم. فإذا إذا طغى العقل على القلب فيتحول الإنسان إلى حجر صلب. وأيضا بالمقابل إذا طغى القلب على العقل فأيضا فإن الإنسان سوف ينجرف مع العواطف ويفقد شخصيته وتوازنه. فمن هنا نحن بحاجة إذن إلى خلق حالة من التوازن بين العقل والقلب لتتوازن شخصية الإنسان. ويعني كما يقول سماحة السيد في بعض كلماته، أنه نحن بحاجة أن نعطي القلب جرعة
من العقل
لتتعقلن هذه العاطفة في القلب
تنتظم،
وأيضا بحاجة أن نعطي العقل جرعة من العاطفة ليلين وليرق ولكي لا يبقى متخشبا. الآن نعود إلى الإمام سلام الله عليه، كيف يعرف علي عليه السلام القلب؟ لدينا هنا عدة كلمات لأمير المؤمنين عليه السلام تسلط الضوء على القلب وعلى خصائص القلب. في إحدى الكلمات يقول عليه السلام: لقد علق بنياط هذا الإنسان بضعة هي أعجب ما فيه وذلك القلب. يقول علق بنياط هذا الإنسان، هي النياط يعني يقال هو عرق معلق به القلب، يعني وضع في داخل هذا الإنسان، اختزن في داخل هذا الإنسان بضعة وقطعة هي أعجب ما في هذا الإنسان، يقول وذلك القلب. ثم يشرح لنا بعض خصائص القلب وكيف يعني ما هي العواطف التي تتجاذب هذا القلب. يقول وذلك أن له مواد من الحكمة، القلب له مواد ومصادر من الحكمة وأضدادا من خلافها، يعني هذا القلب يشتمل على الشيء ونقيضه في آن، له مصادر ومنابع من الحكمة وله ضد ذلك، يشتمل على ما هو مخالف لذلك. يقول فإن سنح له الرجاء، يعني ظهر الرجاء في القلب، فإن سنح له الرجاء أذله الطمع، وإن هاج به الطمع أهلكه الحرص. يعني إذا الإنسان هاج به الطمع فالطمع يؤدي إلى الحرص والبخل. ثم يضيف وإن ملكه اليأس، طبعا نحن لن ندخل في هذه العناوين الأخلاقية وإنما نريد أن نشير فقط إلى ما يتجاذب القلب من عناصر مختلفة، من مشاعر، من عواطف، من غرائز متعددة. يقول وإن ملكه اليأس، إذا تملك اليأس الإنسان قتله الأسف، وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وإن أسعده الرضا نسي التحفظ. تحفظ بمعنى التوقي، يعني إذا الإنسان أنس بشخص ما وأسعده الرضا فينسى أن يعني يحسب حساب الرجعة،
يتكلم دون ضوابط،
بدون ضوابط لا يبقي أسرارا. فيقول وإن أسعده الرضا نسي التحفظ، وإن غاله الخوف سيطر عليه الخوف شغله الحذر، وإن أفسح له الأمر استلبته الغرة، يعني الغفلة، وإن أفاد مالا استفاد مالا اكتسب مالا أطغاه الغنى، وإن أصابته مصيبة فضحه الجزع، يعني لم يصبر فيفضحه الجزع، وإن عضته الفاقة شغله البلاء، وإن جهده الجوع قعد به الضعف، وإن أفرط به الشبع كضته البطنة، يعني كدرته وآلمته. فكل تقصير به مضر وكل إفراط له مفسد. يعني هنا يقول الإمام لابد أن يبقى الإنسان في حالة من التوازن، يعني لا إفراط ولا تفريط.
لكن الإمام يعني سمعت شيخ هنا يتحدث عن يعني الوظيفة الأولية تقريبا أو الأحاسيس الأولية في العقل.
نعم.
وبالطبع فإن من يسير في خط يعني منازعة نفسه أو في محاولة تدريب نفسه فقد يستطيع أن يتمرد على هذه الوظيفة الأولية. ولكن ما بقى استوقفنا هنا يعني عن الوظيفة يعني التي تحدث عنها الإمام للقلب، يعني وكأن هذه الوظيفة تتحدث عن منطقة تتجاوز منطقة القلب في الجسد، يعني المنطقة المادية إذا صح التعبير للقلب في الجسد.
نعم، لا إشكال، يعني هذه العواطف ليس مركزها هذه العضلة كما قلنا الصنوبرية الموجودة في داخل الإنسان، هذه العواطف هي المكون لإنسانية الإنسان مضافا إلى مركز العقل وهو مركز التفكير. هذه طبعا كلمة لأمير المؤمنين، هناك كلمة أخرى يعرف لنا فيها القلب أو بعض خصائص القلب. يقول القلب ينبوع الحكمة والأذن مغيضها، مغيضها أي مدخلها، فالقلب هو الينبوع الأصلي الذي تتفجر منه الحكم، والأذن مغيض الحكمة أي مدخلها، فتدخل الحكمة إلى القلب من خلال الأذن. هذا التعريف، أن القلب هو ينبوع الحكمة. وفي كلمة أخرى مختصرة له عليه السلام يقول القلب خازن اللسان، القلب خازن اللسان، يعني يختزن ما يصدر عن اللسان، فكأنما اللسان هو الآلة التي تنقل ما يجيش في القلب وما يعتمل في هذا القلب. فالقلب هو الخزان، هو الينبوع، واللسان من جهة هو الذي يوصل الفكرة من خلال الأذن.
يعني هنا تحضرني سمح الشيخ لو قطعتكم في الموضوع، كلمة الإمام عليه السلام عندما يعني أمر أحد أقربائي أن يصعد إلى المنبر ويتكلم، فتلجلج لسانه، فصعد الإمام وتحدث عن اللسان فقال: ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، يعني يمكن إذا امتنع الفكر عن أنه يفرز بهالمعنى، ولا يمهله النطق إذا اتسع، يعني إذا اتسع الفكر ليعطي اللسان كل هذا المخزون الموجود في الفكر. وإن يتحدث الإمام عن أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم، يقول: وإن لأمراء الكلام فينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت غصونه.
نعم.
تأكيد لموقع اللسان من القلب.
يعني. نعم، هنا يعني أريد أن أشير إلى أنه ليس فقط اللسان، القلب له علاقة بكل الأعضاء والحواس، يعني هو الينبوع، ومن جهة أخرى هذه الحواس من السمع إلى البصر إلى اللسان هي التي تغذي القلب أيضا وتزيد الحكمة وتفجر الحكمة. يعني لاحظ لدينا ثلاث كلمات للإمام، في إحدى الكلمات يربط ويوجد علاقة بين القلب واللسان، في الكلمة الأخرى يوجد علاقة بين القلب والأذن، في الكلمة الثالثة يوجد علاقة بين القلب والبصر. فالكلمة الأولى مثلا يقول: القلب خازن اللسان، أي واحد. في الكلمة الثانية التي أشرت لها قبل قليل يقول: القلب ينبوع الحكمة والأذن مغيظها، يعني هي التي
مدخلها.
في الكلمة الثالثة يقول: القلب مصحف البصر. هذه من كلمات النهج الموجودة في نهج البلاغة، القلب مصحف البصر. هل شو المقصود بالقلب مصحف البصر؟ ابن أبي الحديد الشارح المعتزلي المعروف للنهج يقول أن كلام الإمام هذا القلب مصحف البصر مثل قول الشاعر: تخبرني العينان ما القلب كاتم. القلب مصحف البصر، يعني يقول مثل قول الشاعر: تخبرني العينان ما القلب كاتم، إلى آخر ما يقوله الشاعر. أي كما أن الإنسان إذا نظر في المصحف، هذا تفسير المعتزلي، قرأ ما فيه، كذلك إذا أبصر صاحبه فإنه يرى قلب صاحبه بواسطة رؤية وجهه، فيعلم ما في قلب صاحبه من ود وبغض وغيرهما من خلال مرآة البصر والوجه. هذا تفسير ابن أبي الحديد المعتزلي. وعلى هذا يقول الشاعر: إن العيون لتبدي في تقلبها ما في الضمائر من ود ومن حنق. إن العيون، تعرف غضب الإنسان من عينيه، نقول يتطاير الشرر من عينيه، فالعيون تعكس مرآة. إن العيون لتبدي في تقلبها ما في الضمائر من ود ومن حنق. إلا أن مفسر وشارح آخر
قبل مفسر آخر سمع الشيخ، يعني هو حتى في كلمة التي يتحدث في الإمام علي عن يقول أن ما أضمر إنسان شيئا إلا وظهر في ثانية وصفحاته،
هو يشير إلى هذا المعنى. لكن هناك مفسر آخر لهذه الكلمة من شراح النهج يعطي معنى آخر غير ما ذكره ابن أبي الحديد. يقول: مقصوده عليه السلام أن ما يتناوله البصر، ما يأخذه البصر، يحفظ في القلب كأنما يكتب فيه، فالقلب مصحف البصر. يعني البصر هو الآلة التي تأخذ الأشياء وتخزنها أين؟
في القلب.
في القلب. هذا خلاف لما يقوله ابن أبي الحديد. وهناك شارح ثالث أيضا لا بأس أن نذكر شرحه لهذه الكلمة لنرى مدى هذه الكلمة المختصرة لأمير المؤمنين
كم تحتمل من معاني
وكم تحيرت في تفسيرها العقول، وهي كلها على كل الأحوال كلها معاني صحيحة، والإمام علي عليه السلام أشار لها إما في هذه الكلمة أو في كلمات أخرى.
وعلى رغم أن هذا محل امتداح، ربما لو كان علي عليه السلام موجودا سمحت الشيخ وخاطب الناس أو بعض الناس الذين يلتبس عليهم الكلام أو يعملون على تحوير الكلام، ممكن اتهموه بالغموض.
نعم.
أو لقالوا عنه بأنه زئبقي.
نعم.
كما يقولون عن الآخرين. نعم سمحت الشيخ.
التستري رحمه الله صاحب بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة، وهو من كبار علمائنا المتأخرين رحمه الله، يقول: والأظهر كون مراده أن البصر لا يبصر إلا بعد توجه القلب. قل إنسان أحيانا يمكن إذا كان منشغل القلب فربما تمر من أمامه الأحداث الكثيرة وهو لا يلتفت إليها لأن قلبه منشغل بشيء آخر. فمقصود الإمام القلب مصحف البصر، يعني أن البصر لا يتوجه ولا يرى الأشياء إلا بتركيز من القلب،
لا يدرك حقيقة لا يدرك الأشياء إلا من خلال القلب.
لأن الإنسان كما قلت قد يعني ينظر إلى شيء إلا أن قلبه متوجه إلى غيره، فلا يعني تنطبع صورة الشيء في النفس بخلاف ما لو كان متوجه.
وأنا أسأل عن سمحة الشيخ، يعني ألا نستطيع يعني مع احترامنا لكل هذه التفاسير وكل واحد من المفسرين يعني أجاد في الجهة التي ذهب إليها في موضوع التفسير، أنا أسأل ألا نستطيع أن نعكس كل هذه المعاني؟
ليس هناك مانع أن نقول أن لفظ الإمام يتحمل كل هذه المعاني وكلها صحيحة كما قلت، إن لم يكن هذا اللفظ يتحملها بأجمعها فلا أقل من أن هناك كلمات أخرى لأمير المؤمنين تدل عليها. في كلمة رابعة للإمام ويعرف فيها القلب، قال قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه. هنا يعني لابد أن ربما السامع أول ما يسمع هذه الكلمة يعني يستغرب لماذا قلوب الرجال. طبعا الرجال هنا مو المقصود يعني مقصود الجنس، يعني كناية كناية عن مطلق، يعني المقصود من باب المثال كما يقولون، مثل قول النبي يا علي لأن يهدي الله بك رجلا، يعني رجلا أو امرأة من باب المثال يقولون
تعبير عن الكل.
وربما يكون لقلب الرجل خصوصية باعتبار أن قلب المرأة معروف بالرأفة والرقة أكثر، فربما يكون مقصوده خصوص الرجال. على كل نريد أن نفسر هذا المعنى. يقول قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه. المقصود أن القلوب وحشية بمعنى أنها تنفر مما تجهله، مما لا تعرفه، مما لا يتألفها.
الطريقة التعبير الإمام الناس أعداء ما جهلوا.
تمام. فالقلب قلب الإنسان حتى يألف الشيء لابد من مفاتيح. فإذا كان الشيء جامدا جافا إذا أنت تعاطيت مع إنسان فلن يألفك، سوف ينفر منك. يقول قلوب الرجال وحشية فمن تألفها، يعني عرف كيف
المفتاح،
عرف ما هو الشخصية. مفتاح القلب مفتاح، فسوف تقبل عليه قلوب الرجال. يعني إذن الإمام يعطينا درس في كيفية التعاطي مع الإنسان، أن نعرف كيف ندخل إلى قلب الإنسان وكيف نسيطر على عقله. يعني بعبارة أخرى الإنسان ليس جسدا جامدا ولوحا متخشبا، الإنسان روح وقلب وعواطف. إذا أردت أن تملك قلبه عليك أن تتألف هذا القلب.
وأنا كلمة وحشية
يعني هذا يعني أقول هذا من الأمور التي يجب أن تدخل في تربيتنا وفي أساليبنا التربوية، كيف نتألف الآخرين،
يعني في أساليب حتى النفسية في طرائق التربية. سمعت شيخ أريد أتوقف قليلا عند كلمة وحشية. طبعا أنتم أشرتم في التفسير إلى أنه لابد من مفتاح معين للشخصية. كلمة وحشية ألا يعني يمكن تفسيرها بأن هذه القلوب هي يعني على بداوتها، على هيئتها الأولى، ولا بد للإنسان الآخر من أن يبحث عن طريقة للتوسم في هي الدخول إلى شخصيتها.
يعني كيف بدون تشبيه كامل أن هذا الحيوان الذي خلق على فطرته إذا رأى شيئا ربما ينفر منه. حتى الإنسان إذا في أول وهلة أول ما يرى الشيء ويتعرف عليه قد يتوجس منه، يعني بعدها على فطرتها. يعني بمعنى آخر هذا الكلام إطلاقا لا يتنافى مع قول النبي أن كل مولود يولد على الفطرة. الإنسان يولد على الفطرة، لكن هذه القلوب تكون فارغة من كل شيء، فربما يصدمها المنظر الذي تراه، يصدمها موقف الآخر إذا كان موقفا قاسيا،
البيئة المعادية يعني بشكل عام.
فمن هنا بحاجة أن تعرف كيف تملك هذه القلوب التي هي كما قلت تألف، لكن عليك أن تعرف كيف تتألفها حتى
أسلوب تألفها. أسلوب التعاطي معه. سمعت شيخ يعني أصبحنا تقريبا أمام يعني أربع تعريفات إذا صح التعبير أو أكثر من يعني حديث الإمام علي عن القلب. هذه التعريفات لو أردت أن أعطف الحديث على ما سبق وأشرتم إليه في البداية، يعني عن حديثكم عن العقل وعن القلب، يعني عندما يتحدث الإمام عن القلب بأنه ينبوع الحكمة وأنه خازن اللسان وأنه مصحف البصر وأن قلوب الرجال وحشية من تألفها أقبلت عليه، هذه النماذج الأربعة للقلب عندما أريد أن نعطفها على العقل
نعم.
فيصبح القلب وكأنه شريك في عملية الإدراك مع العقل. يعني الإمام أن يشير إلى هذه الوظيفة من وظائف القلب التي لا يمكن للعقل أن يستغني عنها في يعني في حركته الإبداعية وما إلى ذلك.
يعني هناك في بعض المصطلحات الإسلامية قد يكون المقصود بالقلب أو بالفؤاد المقصود به العقل، اللب، القلب، كما نشهد ذلك في القرآن الكريم. وأحيانا تتداخل الوظائف، يعني ما يكون من وظائف القلب قد يكون أيضا من وظائف العقل. لكن على الإجمال إذا أردنا أن نعطي صورة جامعة وشاملة لوظائف القلب والعقل، فيمكننا أن نلخص ذلك بأن القلب، هذا التعريف الذي انطلقنا منه، أن القلب يقوم بدور العاطفة وبدور الانفعالات التي يحتاجها الإنسان، بينما العقل يقوم بدور التفكير والتعقل. وهنا أنا أشرت أن العقل لابد أن يضبط العاطفة، لأن العاطفة إذا ترك المجال لها قد يعني قد تسقط شخصية الإنسان. فالذي يعني الذي يمثل دور الضابط والمقنن هو القلب وليس العاطفة.
يعني على هذا الأساس سمعت شيخ نستطيع أن نقول بأن الإمام عندما يتحدث لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه، أن الإمام هنا يقصد يعني مجمل المنطقة التفكير في الإنسان التي قد يجتمع فيها القلب والعقل
معا، وهما كما قلت بهما شخصية الإنسان وإنسانية الإنسان،
بهما تكتمل إنسانية الإنسان. الآن سمعت شيخ بعضنا يعني أن فرغنا من موضوع التعريف والحديث عن هذه المنطقة المهمة في الإنسان وهذا المخلوق العجائب الذي تجتمع فيه العجائب. نحن تحدثنا في السابق عن أمراض تعتري العقل، فهل هناك من أمراض تعتري القلب؟
لا إشكال أن هناك أمراض، كما أن للبدن أمراض، كما أن للعقل أمراض ومزالق ومصارع، فإن للقلب أمراضا ومصارع. يمكن أن نشير هنا إلى ثلاثة أمراض من أمراض القلب أشار لها الإمام سلام الله عليه. المرض الأول هو العمى. طبعا هنا قبل أن أتحدث عن هذا المرض بالتفصيل لا بأس أن ننقل كلمة للإمام سلام الله عليه يشير فيها إلى أمراض القلب. يقول عليه السلام: ألا وإن من البلاء الفاقة. هذا من جملة الابتلاءات، الفاقة، الحاجة، أن يفتقر الإنسان، هذا من جملة البلاء، هذا بلاء يبتليه به الله سبحانه وتعالى ليرى يصبر أم يكفر. وأشد من الفاقة مرض البدن. يعني الفاقة هي أهون من مرض البدن،
يعني أن يصاب بصحته،
لأن الإنسان إذا كان فقير يمكن يتحرك يعمل ما دام جسمه سليم، فيتغلب على الفاقة بالعمل بالحركة. وأما إذا كان بدنه مريض فماذا يفعل؟ فسوف يصبح عالة على الآخرين. فلذلك يقول: وأشد من الفاقة مرض البدن، وأشد من مرض البدن مرض القلب. يقول الإمام أنه مرض القلب أشد من مرض البدن طبعا، والسر واضح، لأن مرض البدن يعني قد يكون له علاج، قد يتداوى به الإنسان، يبقى الإنسان متوازنا في عقله وعاطفته حتى لو كان مشلول، يفيد الآخرين، يعظ، يذكر، ينطلق منه الحكم حتى لو كان كل بدنه مصاب بالأمراض. أما إذا أصيب في عقله أو أصيب في قلبه فتلك الكارثة العظمى. لذلك يقول: وأشد من مرض البدن مرض القلب. ألا وإن من النعم، هنا بالمقابل، مقابل البلاء الآن يأتي للنعم، سعة المال، إنه الله سبحانه وتعالى يوسع على الإنسان في رزقه وماله، هذه نعمة أنعم الله به عليه،
وسيسأله غدا كيف استعملها طبعا.
وأفضل من سعة المال صحة البدن. يعني ولذلك لو إنسان كان مريض في بدنه ويملك مال الدنيا يقول: يا حبذا أتخلص من هذا المرض بأن أبذل كل مالي. فأفضل من سعة المال صحة البدن. يعني كما هو سلام الله عليه يقول في كلمة أخرى: نعمتان مجهولتان، الصحة
والأمن.
الصحة نعمة مجهولة. وأفضل من سعة المال صحة البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب. هذا في المقابل. فإذا يعني سلامة القلب أهم من سلامة البدن، مرض القلب
أخطر
بكثير من مرض البدن. طيب يا أمير المؤمنين صف لنا هذه الأمراض. نعم. يقول عليه السلام المرض الأول العمى،
أيها المشخص. نعم. لأمراض البشرية كلها،
العقول والقلوب.
نعم.
طبعا نحن قبل أن ننقل كلام أمير المؤمنين، القرآن الكريم واضح، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني البصر أحيانا لا يعمى، الذي يعمى يكون هذا الإنسان كفيف البصر لكنه يرى أفضل ويشخص الأمور أفضل مما يشخص ذلك المبصرون.
وذكرني ذلك يمكن بقول الشاعر اللبناني إلي أبي ماضي، يقول ليس الكفيف من أمسى بلا بصر، إني أرى من ذوي الأبصار عميانا.
نعم. فإذن هذا مرض، مرض العمى، أن الإنسان يبتلي في قلبه فيتخبط في حياته، لا يشخص الأمور بشكل جيد. وهنا تلاحظ التداخل بين القلب والعقل في هذا التوصيف. هذا من أخطر الأمراض التي يعاني منها إنسان، أن يعمى قلبه، لا يصبح عنده بوصلة تشخص له الخط السليم والمستقيم الذي يسير على أساسه في هذه الحياة. يقول الإمام سلام الله عليه في وصف الفاسق الذي ينغمس في الحرام وفي معصية الله سبحانه وتعالى، يقول فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. هذا صورته صورة إنسان، لكنه
الجانب الغريزي طغى على نفسه،
لكن قلبه لأنه سيطرت عليه الغرائز، سيطرت عليه، لم يعد قلبه يعني يضبط حركة الغرائز، لم يعد عقله يضبط مطامعه وشهواته. فهذا يقول هذا أمير المؤمنين هذا صورته صورة إنسان، لكن القلب قلب حيوان. وهذا ما أشار له القرآن أيضا، لهم قلوب لا يفقهون بها، في آخر الآية يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فهذا حاله حال الأنعام. إذن هذا من أخطر الأمراض، أن يفقد القلب البصيرة، يعني يصاب بالعمى، هذا مرض. المرض الآخر السآمة والملل، هذا من أمراض القلب. يقول سلام الله عليه إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. هنا يعني يتحدث الإمام عن أن أحد أمراض القلب التي تنشأ من الرتابة
أو روتينية العمل،
كثرة العمل والاستغراق فيه، روتينية العمل، نعم، تؤدي إلى ملل. يشعر الإنسان بملل في قلبه وروحه من الحياة وضجر، ويتأفف من كل من حوله، إذا كان مديرا في دائرة يتأفف من إذا كان والدا، إذا كان مسؤولا في مصنع يتأفف من العمال، إذا كان أبا يتأفف من زوجته وأولاده. هذا نتيجة الرتابة والروتينية في العمل، يصاب الإنسان عادة بهذا المرض.
ولكن ما هو المقصود بطرائف الحكمة؟
هو يصل إليها. نعم. فيحتاج إلى ما يجدد حيويته ونشاطه، يعني بحيث يسهم في حيوية قلبه وعقله ونشاطه. فهنا بحاجة إلى طرائف الحكم، الحكم الطريفة التي تروح عن النفس. روحوا أنفسكم ببديع الحكمة، فإنها كما قال في كلمة أخرى تكل كما تكل الأبدان. هنا لا بأس أن يعني أعرج على قصة يذكرها أبو الفرج الأصفهاني في كتابه الأغاني. يقول قيل لبشار، هذا الشاعر
بشار بن برد،
إنك لتجيء بالشيء الهجين المتفاوت، يعني في شعرك أحيانا تأتي بشيء رديء، بينما تقول في كثير من الحالات شعرا جميلا رائعا تخلع به القلوب، تخلع به القلوب. قالوا له مثل قولك إذا ما غضبنا غضبة مضارية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدماء، إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلم. هذا الشعر قيل له، بينما بالمقابل تأتي بشعر يعني
رديء
مثل قولك ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. فماذا أجاب؟ قال لكل موضع، يعني كل شعر له صدر في مقام، لكل مقام مقال. فالقول الأول جيد الذي قلته، إذا ما غضبنا غضبة مضرية، هذا قول جيد ورائع. وهذا الثاني، رباب ربة البيت، قلته في ربابة جاريتي، يقول وهذه كان عندها 10 دجاجات وعندها ديك، وأنا، يقول بشار، أنا كنت لا أكل من البيض الذي يؤتى من السوق، فهي تجمع لي البيض، فأنا أتونس كنت بهذا الشعر أردده أمامها، وهذا بالنسبة لي أحسن من قولي قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل.
القصيدة المعروفة، طبعا الملك الضليل. نعم. القيس.
فإذا يعني الإنسان بحاجة، يعني هذا اعتبرها بشار أنه هاي للتسلي، هذه الكلمات كان يقولها للتسلي مع جاريته،
للترفيه،
للترفيه، هاي الطرائف الحكم. إذا حكمة، لكن قد تكون للطرافة، قد تكون على سبيل المزاح، لكن في نفس الوقت لا تخلو من حكمة وموعظة.
يعني كأن الإمام في هذا الحديث، سمحت شيخ، يعني طبعا أنتم عطفتم عليه بهذا المثل، كان الإمام يقول من خلال هذا الحديث بأن الجدية يعني الدائمة تصنع مشكلة للشخص،
للشخصية الإنسان. نعم. شخصية الإنسان مبنية بشكل أنه يمل من الرتابة، فبحاجة إلى ما يروح عنه، إلى ما يساعده، إلى ساعة تعينه على ساعة العمل. تعينه على ساعة العمل.
يعني وهذا حديث الإمام اللي سبق وتحدثنا عنه، في أن يعني للإنسان 3 ساعات، ساعة يلم بها معاشه، وساعة يناجي بها ربه، وساعة يخلي بين نفسه وملذاتها، فأنا عون على تينك الساعتين. ولكن سمحت شيخ، يعني هنا يعني يحضرني سؤال لابد أن نطرحه، وقد سبق وتحدثنا في عندما كنا نتطرق إلى الحديث عن العقل فيما سبق من حلقات، أن الإمام كان يقول من مزح مزح مج من عقله مج. كيف نستطيع أن نربط بين دعوته هنا لابتغاء طرائف الحكم وللتجديد في النفس حتى تعود إلى حركتها الطبيعية، وبينما يعني تحذيره للإنسان عندما يذهب إلى المزاح؟
يعني يمكن أن نقول بأن هناك فارقا بين العقل والقلب. العقل لابد أن يبقى يعيش الجدية، ولا يجوز لنا أن نجمد هذا العقل ولو لطرفة واحدة، ولو يعني لدقيقة واحدة، لثانية واحدة، لأنه إذا أعرنا هذا العقل أو جمدناه أو أقفناه ربما كان في ذلك هلاكنا في الدنيا أو هلاكنا في الآخرة. ولذلك ترى أن الإسلام يحرم على الشخص أن يذهب عقله ولو بشربة من خمر. العقل يجب أن يبقى مستيقظا، مستيقظ، مستفيق. أما القلب فأمر آخر، القلب يمل كما قلنا ويسأم، ولذا بحاجة إلى يعني ما يجدد الحيوية. فهنا نستطيع أن نقول هناك فارق بين القلب والعقل. هذه الطرف أو الطرائف الحكم التي تروح القلوب هي في نفس الوقت تغذي العقل، هي في نفس الوقت غذاء للعقل.
ولكن سمحت شيخ، يمكن يرد أنا على ذلك، يعني أن يقال وكأنك هنا تحاول أن تعمل شيء من التجزئية في الذات الإنسانية، كانك أن تقول أن عقل الإنسان غير قلبه، ومع أن منطقة الإحساس ومنطقة الإدراك إلى حد ما هي تقريبا منطقة واحدة يمكن تتجزأ فيها الأعضاء وتختلف،
كما أن
لكن الإنسان واحد،
كما أن مشاعر الإنسان مختلفة، الإنسان عنده مشاعر متعددة. نعم. ومتناقضة كما كنا نقول قبل قليل، أيضا في نفس الوقت عنده عقل وعنده قلب. بالتأكيد أن ما يعني يغذل العقل غير ما يغذي القلب. العقل لا يجوز أن ينام، لابد أن يبقى متيقظ، أما القلب فيمل. السآمة والملل كأنما من كلام الإمام نفهم منشأها من يعني من القلب. فمن هنا تكون طرائف الحكم، الترويح عن النفس، التنزه، هذه في نفس الوقت التي هي تروح عن النفس فإنها أيضا ربما تكون غذاء للعقل. فلهذا يمكن أن يكون الجواب بهذا الأمر، ولذلك ما مزح امرئ مزح إلا مج من عقله مج، بينما هنا يقول أن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة.
وإن كنت سمحت شيخ يعني أميل إلى أننا يمكن أن نذهب في تفسير قول الإمام عليه السلام يعني مزح الإنسان مزحة إلا مجة من عقله مجة، لأنه كأنه يشير في هذا الجانب إلى فئة معينة من الناس وليس إلى كل الفئات. يعني هناك فئة معروفة بالجدية معروفة بالهيبة، أو كأن الناس يتصورون أن مزحها لابد أن ينعكس على موقعها أو على هيبتها في أو تأثيرها في المجتمع، فكأن هذا الكلام أنا أقول قد يكون طائرا في الهواء. كان الإمام يشير إلى فئة معينة، لأن لو ذهبت معكم في تفسيركم إلى الحديث عن أن لابد أن يكون العقل واعيا في كل الحالات، وهذا شيء مؤكد يعني، ولكن من قال أن العقل لا يكون واعيا في حالة المزح؟ لأن عالم المزاح أو عالم الترويح عن النفس لا يعني أن العقل يغفل عندما يكون القلب في هذه الحالة، بالعكس العقل كما أشرتم أنه يكون عاقلا لها ويتابع معها ويمكن أن يستفيد منها.
يعني السؤال هنا، ما الذي يصاب بمرض السأم والملل؟ إذا عرفنا ما الذي يصاب نعرف أن العلاج لمن. نحن نعتبر حسب ما فهمنا من كلام الإمام أن هذا المرض يصاب به نفس القلب. الإنسان قلب الإنسان
يعتري القلب.
يعتري القلب. فإذا عندما نروح عن هذا القلب فإننا بذلك نغذي العقل أيضا ونساهم في حيوية العقل، لكن العقل في التفكير لا يمكن أن يكون هناك مزاح في التفكير، أن تقدم فكرة تكون هزلية، هزلية بمعنى غير جدية ليست هادفة. العقل هذا ما مزح امرؤ مزحة إلا مجة من عقله مجة، بمعنى أن يكون المزاح في العقل في التفكير، لا يمكن أن يكون في التفكير مزاح، التفكير يجب أن يكون جاد وحيوي، هذا يمكن أن نعتبره. ولا يمكن أن نحمل كلام الإمام هذا ما مزح امرؤ على فئة من الناس، لأنه مطلق، يعني ظاهر كلامه أنه ما مزح امرئ يعني مطلق امرئ.
نعم. هذه طبعا هذا يؤيد كلامكم سماحة الشيخ، قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، بمعنى تحريك المزح في الإطار الذي يخدم الإنسان وعدم التيه به بعيدا. ولكن سماحة الشيخ دعنا في هذه النقطة قبل أن نطل على حتى أمراض آخرة للعقل، يعني هذه الدعوة من الإمام للإنسان بشكل عام إلى يعني أن يروح عن نفسه، يعني هذه تستدعي منه أن يروح في عدة جوانب. يعني احنا أشرنا إلى موضوع المزاح مثلا، هناك جوانب أخرى يعني في اللعب مثلا، في القراءة في جانب معين، يعني عدم مثلا القراءة تعودنا مثلا على القراءة الجدية إذا صح التعبير، يمكن يعني حضور مثلا بعض في عصرنا الحاضر بعض الأفلام بعض المسرحيات بعض المباريات الصور المتحركة مثلا، يعني هل النفس الإنسانية أو النفس المؤمنة إذا صح التعبير ألا تحتاج إلى أن تطوف في هذه العوالم؟
طبعا كيفية الترويح متنوعة ومتعددة، يمكن من خلال الرياضة، ممكن من خلال السباحة، ممكن من خلال التنزه والخروج إلى في العطل إلى البحار إلى، المهم أن يتحرك ذلك في دائرة ما أحل الله، وأن لا يدخل الإنسان في ما حرمه الله سبحانه وتعالى. ونحن في الحقيقة نرصد أن التشريع الإسلامي في الوقت الذي حرم على الإنسان بعض الأمور وأغلقها بوجهه فإنه قد فتح أمامه، يعني جعل هناك بدائل في التشريع موجودة لينطلق الإنسان وليروح عن نفسه. فالإسلام إذا حرم قسما من الغناء مثلا فأباح قسما آخر من الأناشيد، أو إذا سميناها الغناء الشرعي، عندما يحرم مثلا القمار يبيح المسابقة والرياضة، حتى ولو كانت المسابقة هذه السبق يعني
تحت عناوين ربح معين،
حتى لو كان من ورائها أخذ الإنسان على المراهنة، يعني بعض هذه أباحها الإسلام. فالإسلام حرم شيئا وبالمقابل فتح الباب أمام الإنسان لينطلق أمام شيء. حرم اللعب مثلا القمار، ربما على رأي بعض الفقهاء أباح اللعب بهذه الآلات إذا كان على وجه غير قماري، يتسلى الإنسان ومن دون أن يشغله ذلك عن ذكر ربه وعن قيام بواجباته. فمقصودي هذا الأمر متنوع ويختلف من زمن لآخر.
على كل حال سمحت شيخ، يعني هنا الوقت أدركنا، ولكن لابد في نهاية هذه الحلقة من التوقف ولو قصيرا عند أهم العناوين التي تطرقنا إليها في هذه الحلقة، حيث يعني حدثنا عن تعريف الإمام علي عليه السلام للقلب وتوقفنا عند حديثه عن أن القلب ينبوع الحكمة والأذن مغيضها أي مدخلها، وأن القلب خازن للسان، وأن القلب مصحف البصر، وأن قلوب الرجال وحشية فمن تألفها أقبلت عليه، وإلى أن وصلنا إلى الحديث عن أمراض القلب حيث تطرقنا إلى معنى عمل القلب وإلى الملل الذي هو مرض من أمراض القلب، ولا بد من العمل على الخروج منه بابتغاء طرائف الحكم وما إلى ذلك. وعلى كل حال بإذن تعالى سوف نطل في الحلقة القادمة على ما تبقى من أمراض للقلب وعلى دور القلب في الحياة وفي الإيمان وما إلى ذلك. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.